أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة المطاف في دراسة 14 رجلان. الأول الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن يحيى العطار. تطرق شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري إلى 14 مبحثان في التوثيقات العامة، وبعد أن ختمها ذكر خاتمة مهمة في 14 رجلان قد اختلف في توثيقهم وتضعيفهم، وهؤلاء الرجال 14 قد تكرروا كثيرا في أسانيد الروايات واختلف فيهم، لذلك مست الحاجة إلى دراستهم كتطبيقات للمباني الرجالية التي ذكرت في التوثيقات العامة وغيرها. وقبل أن نشرع في بيان حال الرجل الأول، لا بأس بالإشارة إلى الكتب والمصادر التي ينبغي الرجوع إليها لتوثيق الرواة. فالمصادر كثيرة، ولكن في الآونة الأخيرة قد كتبت موسوعات كبيرة يمكن أن يرجع إليها الباحث الرجالي، وأهمها ثلاث دورات. الدورة الأولى معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في 24 مجلدا. الدورة الثانية تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المامقاني، وهي تحت التحقيق، طبع منها لحد الآن 34 مجلدان، ووصلت إلى حرف الشين. حرف الشين في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي هو المجلد العاشر. مجلد العاشر يعني أقل من نصف معجم الرجال، لأنه 24 مجلد. فإذا قسنا على ذلك تكون موسوعة المامقاني من 70 إلى 80 مجلدان، وقد حققها ابنه البار الشيخ محي الدين المامقاني رحمة الله عليه، والذي كان رجلا مهيبا. كنت كل ما أطلع من درس الشيخ الوحيد الخراساني ألاقي الصبح في حرم المعصومة سلام الله عليها الساعة التاسعة يتعبد ويتهجد ويصلي، وكان مهيبا وذا نور واضح بحيث كل من يراه يلتفت إليه وإن كان لا يعرفه. وقد أوكل هذه الكتب الموسوعة التي حققها، أوكل طباعتها إلى ابنه الشيخ محمد رضا المامقاني، وقد سلمها أيضا الشيخ محي الدين المامقاني إلى مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بيد السيد جواد الشهرستاني الوكيل العام للسيد السيستاني وصهرة لكي يطبع هذه الموسوعة، ولكن مطبوعة على الحجر ثلاثة أجزاء. هذه الموسوعة هي أكبر موسوعة عند الشيعة في الرجال. الموسوعة الثالثة قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري، وهي حاشية على تنقيح المقال في 12 مجلدين. فيحسن بالطالب إذا أراد أن يراجع ترجمة أي راوي أن يرجع إلى هذه المصادر الثلاثة: معجم رجال السيد الخوي، وتنقيح مقال الشيخ المامقاني، وقاموس رجال الشيخ التستري، حتى يطلع على الحيثيات والأقوال والملاحظات التي تذكر في شأن أي رجل. وهناك أيضا موسوعات ولكن لم تطبع بشكل كامل وهي قيمة، منها موسوعة تهذيب المقال في شرح الرجال، وهي للمرجع السيد محمد علي الموحد الأبطحي من علماء أصفهان، والذي دفن في حسينيته في قوم في كوشة عتيق علي قرب جزرخان. وقد طبع تهذيب المقال، قد طبع منه 5 أجزاء قبل طبع معجم رجال الحديث، والجزء الخامس قد وصل إلى حرف الزاء، وحرف الزاء في معجم الرجال هو عبارة عن الجزء الثامن، ومعجم الرجال 24 مجلد، الجزء الثامن يعني يمثل الثلث، فإذا الخامس هو الثلث يصير تقريبا 15 مجلد، والكتاب موجود لكن لم يطبع بالكامل، وله شرح أيضا على وسائل الشيعة بالكامل، لم يطبع منه إلا مجلدان قبل ما يزيد على 10 سنوات، وإلى الآن لم ترى هذه الموسوعة النور، الموسوعة الرجالية تهذيب المقال، وأيضا في شرح الرجال، في شرح رجال أبي العباس رجال النجاشي، شرح رجال النجاشي جزء واحد في 15 مجلدة، وكان متضلعا في الحديث والرجال السيد محمد علي الموحد الأبطحي، وكان من اللجنة التي أشرفت أيضا على معجم رجال الحديث، اللجنة القديمة رحمة الله عليه. وهناك كتب أخرى ولا بأس ببيان ملاحظة، وهي أن طالب العلم قد يدرس التوثيقات العامة وقد يدرس كليات علم الرجال، ولكن بحصوله على الكليات لا يستطيع أن يستخرج السند. نحن لم نفهم الأسانيد ولم نعرف أن نستخرج صحة السند من ضعفه من رجاء من كتاب وسائل الشيعة وغيره، إلا حينما درسنا كتاب وسائل الشيعة، كتاب الطهارة وكتاب الحاج عند شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري، فله فضل علي في فهم المسانيد ومعرفتها، لأن التعرف على صحة السند وضعفه يحتاج إلى معرفة 3 أمور: الأمر الأول الجرح والتعديل وأن هذا الراوي موثق أو مضعف، الثاني تمييز المشتركات، فهناك بعض الأسماء المشتركة مثل محمد بن قيس مشترك بين الثقة والضعيف، لكن محمد بن قيس الذي يروي عن الإمام الباقر هو الثقة، وهكذا مثلا أبو بصير مشترك بين 4، 3 منهم ثقات وهم الأسدي وأبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي، وواحد منهم ضعيف، فتمييز المشتركات يحتاج إلى فن وخبرة ودراية. والبحث الثالث طبقات الرواة، فبحاجة طالب العلم إلى معرفة طبقة الراوي، فمن خلال الطبقة سيعرف أنه توجد واسطة ساقطة في الرواية أو لا. وأفضل وأوسع من كتب في طبقات الرجال سماحة آية الله العظمى المرجع الكبير السيد حسين البروجردي، إذ كتب موسوعته ترتيب الطبقات في 7 مجلدات حجرية، وقد طبع المجلد الأول فقط وهو ترتيب أسانيد الكافي في 10 مجلدات، وقد حققه الشيخ محمود دريان، وقد طبع أيضا ترتيب أسانيد لعله الفقيه لأنه رتب الكتب الأربع الروائية، الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، ورتب الكتب الأربعة الرجالية كرجال الكشي وغيره، ورتب أيضا أسانيد كتب الشيخ الصدوق ككتاب الخصال وغيره. موسوعة تصير كبيرة جدا، 7 أجزاء، الجزء الأول حقق في 10 أجزاء، وبقية الأجزاء أيضا حقق بعضها وطبع من قبل مكتب صبطه سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد جواد البروجردي، علوي بروجردي، الآن يطبعون هذه الكتب، وإن شاء الله جميع هذه الدورة ترى النور. فالسيد البروجردي قد أتعب نفسه وكان لا يريد المرجعية، رجع من النجف وهو تلميذ صاحب الكفاية، حضر عنده، يعني هو طبع الجزء الثاني من الكفاية وهو هنا في إيران، رجع إلى بروجرد وعكف على الأبحاث الرجالية والفقه والأصول إلى أن مرض، فلما مرض خرج من بروجرد قاصدا طهران ومر بقوم، فخرج علماء قوم لاستقبال السيد البروجردي ودعوه إلى الاستقرار في قوم بعد وفاة مؤسس الحوزة الشيخ عبد الكريم الحائري، وفعلا بقي في قم وتصدى للمرجعية وصار المرجع الأعلى. سيد الإمام الخميني كان يرجع إليه، ولا كان في زمانه يوجد مراجع آخرون كالسيد حجة الكهكمري وغيره، ولكن السيد الإمام كان يرجع إلى السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه. هذه مصادر يمكن الرجوع إليها. أكثر الكتب التي كتبت في الرجال كتب تعلم التوثيقات العامة أو كليات علم الرجال، بعض الكتب أشارت إلى هذه الأمور العملية، مثلا كيف تعرف أنه يوجد تصحيف في الرواية، كيف تعرف طبقة الراوي، كيف تعرف أن هناك ساقط، فيمكن مراجعة كتاب أصول الرجال للسيد محمد جواد الشبيري نجل المرجع الكبير أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني، وقد ألف هذا الكتاب قبل أكثر من 20 سنة، ولكن أعاد النظر فيه وخرج مصادره الحديثة وطبعه حديثا، يمكن الاستفادة. لذلك بعد كتاب أصول علم الرجال للشيخ الداوري جيد بالطالب أن يدرس كتاب أصول الرجال للسيد محمد جواد الشبيري الزنجاني حفظه الله. إذا تمت هذه المقدمات وعرفنا أن الطالب لكي يدرس رواة السند وأي سند ينبغي أن يرجع إلى هذه الدورات الثلاث، معجم الرجال وتنقيح المقال وقاموس الرجال. لذلك سنلاحظ الشيخ الداوري دائما في كل راوي وكل رجال يذكر ملاحظات من معجم الرجال ومن تنقيح المقال، وأما قاموس الرجال فلعله لم يذكر هنا لأنه لم يكن مطبوعا أيام تدريس شيخنا الأستاذ الداوري لهذا الكتاب الشريف، لأنه الشيخ المعلم توفي رحمة الله عليه مقرر هذه الأبحاث، ذهب إلى أفريقيا للتبليغ، وهناك ابتلي لعله بالملاريا وبمرض مزمن، وجاء إلى قوم وتوفي ودفن في قوم المقدسة، وهو قد قرر هذه الأبحاث وانتهى من تقريرها في 25 محرم الحرام سنة 1423 هجرية، ونحن اليوم 1441 هجرية، يعني قبل كم سنة، يعني تقريبا قبل 28 سنة قررت هذه الأبحاث، ولم يكن آنذاك كتاب قاموس الرجال مطبوعا. نشرع في بيان حال الشيخ الأول وهو الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ولا داعي لقراءة المتن هنا إلا في الموارد التي بحاجة لقراءة المتن، وإنما نذكر في كل رجلين الأمور التي توجب توثيقه والأمور التي قد توجب تضعيفه، ونذكر المعالجة في المسألة والنتيجة النهائية. الشيخ أحمد بن محمد بن يحيى العطار هو أحد مشايخ الشيخ الصدوق، وله روايات كثيرة، وورد ذكره في الكتب الأربعة فيما يقرب من 100 مورد، وأما في غير الكتب الأربعة فكثير، ولا سيما في كتب الشيخ الصدوق. طبعا والده محمد بن يحيى العطار هو شيخ الكليني. الكليني في كتابه الكافي أكثر من الرواية عن مشايخ كما يلي: الأول علي بن إبراهيم القمي، أكثر من ثلث الكافي رواه عن علي بن إبراهيم القمي عن أبي إبراهيم بن هاشم. الشيخ الثاني بعد القمي محمد بن يحيى العطار، فقد روى عنه كثيرا. الشيخ الثالث أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، أكثر الكافي مروي عن هؤلاء الثلاثة: محمد علي بن إبراهيم القمي، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس أبو علي الأشعري. وأحيانا يروي عن العدة، عدة من الأصحاب من ضمنهم بعض هؤلاء، وعدد الكليني ثلاث، العدد المشهورة. الكليني يروي عن عدة من الأصحاب عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. العدة الثانية عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. العدة الثالثة عدة الكليني عن سهل بن زياد الآدمي. فعدد الكليني قرابة 20، وبعضها يأتي أول السند، وبعضها وسط السند، وبعضها آخر السند، أشهرها العدد التي يبدأ بها، وهي عن ثلاثة: إما عن الأشعر القمي، أو بن خالد البرقي، أو ابن زياد الآدمي. ذلك هذا مهم، اللي يقرأ الروايات والأسانيد يصير عنده إيونس، يحفظ الرواة. كان أستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله يعرف الرجال كأنهم أولاده، كيف يعرف أولاده؟ وهكذا سماحة آية الله السيد أحمد المددي حافظ الرجال. أنا حضرت عند جلسات ليلة الخميس في بيته، شخص يقرأ فلان يقول ثقة، فلان ضعيف، فلان حافظ الرجال وتوثيقاتهم وتضعيفاتهم لكثرة اشتغاله بعلم الرجال. إذا محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، يصير أحمد بن محمد بن يحيى العطار في مرتبة وفي طبقة الكليني. الكليني متوفى سنة 329 هجرية، والصدوق متوفى سنة 381 هجرية قمرية، ومولود بدعاء الإمام الحجة. الكليني كان في الغيبة الصغرى، والصدوق ولد بدعاء الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، يعني الصدوق الأب من أعلام الغيبة الصغرى، معاصر للكليني. فيصير أحمد بن محمد بن يحيى العطار في طبقة شيخ الصدوق، والصدوق روى عنه كثيرا. ووقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في أسناد بعض الكتب والأشخاص فيما يقرب من 10 موارد، واختلف الأعلام في الحكم بوثاقته، فذهب بعضهم إلى القول بأنه ثقة، وذهب آخرون منهم السيد الخوئي رحمه الله في المعجم، والمحقق الكاظمي في التكملة، إلى الحكم بجهالته وعدم الاعتماد على شيء من رواياته، لأنهم قالوا بتضعيفه أنه مجهول. استدل القائلون بوثاقته بأمور، وذكر الشيخ الداوري 5 أمور، ولم ينهض عنده إلا الأمر الخامس. والأمر الخامس ليس بتام من عندنا، فتكون النتيجة بناء على ما ذكره شيخنا الأستاذ الداوري عدم توثيقه بناء على مبنانا، وتوثيق بناء على مبنى الشيخ الداوري وهو الوجه الخامس. لكن هناك وجه لم يذكره الشيخ الداوري يمكن من خلاله توثيقه، وهو كون الشخص من المعارف والمشاهير، وهذا المبنى كان يبني عليه شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ هادي الراضي، ويذكره كثيرا في درسه الرجالي يوم الأربعاء حينما كنا نحضر عنده درس الفقه في مدينة قم المقدسة. فكون الرجل من المعارف أو المشاهير قد يوجب توثيقه، لأن المعروف لا يعرف والمشهور لا داعي للنص على وثاقته. وهذا الملاك قد يكون في الأول والثاني، الرجل الأول أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والرجل الثاني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فيمكن توثيقهما بهذا الوجه، الوجه الثاني لتوثيقهما، وهو إكثار الجليل عنهما، وليس مجرد رواية الأجلاء، بل إكثار الأجلاء عنهما. فلو ثبت أن الشيخ الصدوق قد أكثر من الرواية عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ففي هذه الحالة يمكن توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار بهذا الوجه. ومن يرجع إلى الروايات وإلى سيرتهما يتضح بوضوح جلالة قدرهما. فالرجل الأول أحمد بن محمد بن يحيى العطار هو ابن شيخ الكليني محمد بن يحيى العطار، والرجل الثاني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هو ابن شيخ الصدوق، فإن محمد بن الحسن بن الوليد هو شيخ الصدوق. وهذان الشيخان كانا في سماع الجلالة والنزاهة والوثاقة، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق. فلو كان ولدهما منحرفا لبان ذلك بكل وضوح، والحال إن ولد كل منهما كان من مشايخ الإجازة، أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ الإجازة. فمن البعيد جدا أن يكون ضعيفا لهذه القراءة، لأن أباه معروف في علم الحديث، فلو كان هو ضعيفا أو كذابا أو وضاعا لنص على ذلك. أما أنه لم ينص على وثاقته فلأنه قد غلبت شخصية أبيه عليه، يعني أبوه شيخ كبير ولا داعي للتنصيص على الولد. كما أنه يمكن أن يقال أنه بالنسبة إلى الأحمدين أبناء المحمدين يمكن تصحيح روايتهما حتى لو لم نوثقهما. فإن الشيخ الصدوق رحمه الله والشيخ الطوسي لهما طرقا صحيحة ومتعددة إلى روايات أبيه محمد بن يحيى العطار، ونحن نأخذ الروايات من أين؟ من كتب الصدوق ومن كتب الشيخ الطوسي، وكل منهما لديه طريق صحيح إلى روايات محمد بن يحيى العطار. إذن يمكن تصحيح جميع روايات محمد بن يحيى العطار من دون أحمد، من دون ولد أحمد. وهكذا بالنسبة إلى روايات أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فإن جميع رواياته عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، ويمكن تصحيح روايات محمد بن الحسن بن الوليد بطرق الشيخ، فإن الشيخ الطوسي له ثلاث طرق واحد منها يمر بابنه أحمد واثنان آخران صحيحان من غير أحمد. وهكذا الصدوق، فالصدوق يروي عن محمد بن الحسن مباشرة، لأن أحمد يصير من أقرانه. وقد عرض شيخنا الأستاذ الداوري هذا الكلام على شيخه وسيدنا السيد الخوي فقبل ذلك. إذن من الناحية العملية، سواء وثقنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو الشيخ الأول، ووثقنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو الشيخ الثاني، أو لم نوثقهما، يمكن قبول ما روياه عن أبيهما حتى لو لم نلتزم بتوثيقهما، على أنه يمكن توثيقهما بأحد مبنيين: المبنى الأول كونهما من المعارف، المبنى الثاني كونهما المبنى الأول كونهما من المعارف والمشاهير، المبنى الثاني كونهما قد أكثر الأجلاء من الرواية عنهما. هذا المبنيان لم يذكرهما الشيخ الداوري. أما المباني التي ذكرها في حق الأول أحمد بن محمد بن يحيى العطار، المبنى الأول أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وقع في طرق وأسانيد متعددة صححها العلامة الحلي، والوقوع في سند محكوم بالصحة أمارة الوثاقة. وفيه أولا أن العلامة الحلي من المتأخرين ولا نقبل توثيقاته، إذ أنها مبنية على الحدس ولا أقل من الشك، فلا تجري أصالة الحس العقلائية. وثانيا أن الوقوع في سند محكوم بالصحة لا يدل على الوثاقة، لأن الموثق إن كان من القدماء فالصحة عنده هي عبارة عن اعتضاد الخبر بقراءة تورث الوثوق والاطمئنان، وليس التوثيق والتصحيح لوثاقة الراوي، فلا تدل على وثاقته. وإن كان المصحح من المتأخرين فلا عبرة بتوثيقات المتأخرين. إذن الوقوع في سند محكوم بالصحة ليس بتام. ذلك يقول الشيخ الداوري، وقد أشرنا إليه في نهاية الفصل السابق، يعني أشار إلى أن الوقوع في سند محكوم بالصحة كتصحيح العلامة الحلي قد يفيد الوثاقة. يقول: ولم نذكره صراحة لعدم نهوض دليله عندنا. هذا الدليل وهو الوقوع في سند محكوم بالصحة ليس بناهضين. المبنى الثاني إنه من مشايخ الإجازة، ونحن لا نبني على توثيق على وثاقة مشايخ الإجازة، وقد نص الشهيد الثاني على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والشهيد الثاني من المتأخرين، وتوثيقه حجة عليه وليس بحجة علينا. المبنى الثالث رواية الأجلاء عنه، ومنهم الشيخ الصدوق بن الغضائري وأحمد بن علي بن نوح السيرافي وهارون بن موسى التلوكبري وابن أبي جيين وغيرهم، ومجرد رواية الأجلاء لا يفيد التوثيق. نعم، ربما يفيد الحسن أو المادح، ولكن إكثار الجليل عنه قد يفيد التوثيق، وخصوصا أن الصدوق قد روى عنه كثيرا في كتبه، فيمكن توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار لإكثار الصدوق من الرواية عنه مباشرة. المبنى الرابع إن أبا العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي قد كتب إلى النجاشي في تعريف طرقه إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، قال: فأما ما عليه أصحابنا والمعول عليهم، ويذكر سندين. السند الأول ما رواه عنه أحمد بن محمد بن عيسى، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين. والسند الثاني: وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي. إذن وقع أحمد بن محمد بن يحيى في السند الثاني، ومن هنا تقع المناقشة، فقد ناقش السيد الخوي بمناقشتين في هذا الدليل. الدليل الأول قال: لعل اعتمادهم واستنادهم بناء على أصالة العدالة، ونحن لا نبني عليها، وقد ناقشه شيخنا الأستاذ الداوري بمناقشة صحيحة، إذ ثبت أن القدماء يبنون على العدالة ولا على أصالة العدالة، فهم يشترطون التوثيق والتعدين ولا يبنون على أصالة العدالة. ونسبة هذا إلى علمائنا القدام القدماء مجازفة. وثانيا المناقشة الثانية نقبلها للسيد الخوي، وهو أنه لربما الأصحاب اعتمدوا على السند الأول للسند الثاني، وإنما السند الثاني جعلوه مؤيدان للسند الأول، ولا أقل من احتمال ذلك. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذن لا يمكن التمسك بالدليل الرابع. الدليل الخامس أنه قد وقع في كلام الصدوق مقرونا بالترضي كما في الخصال وغيره، فكان دائما الصدوق يترضى على أحمد بن محمد بن يحيى العطار إلا في مورد آخر، في مورد واحد ترحم عليه. والترضي يفيد التوثيق بناء على مبنى الشيخ الداوري، ويفيد المدح والحسن التوثيق بناء على مبنانا. النتيجة النهائية يمكن توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار بناء على أحد مبنيين، أنه من المعارف والمشاهير، وهذا غير شيخوخة الإجازة، قد شيخ إجازة لكن ما معروف ومشهور، مشاهير ومعارف يعني من أقطاب الطائفة كشهرة أبي، هذا معروف في الرواية أحمد بن محمد بن يحيى العطار. والأمر الثاني إكثار الأجلاء من الرواية عن هذا. تمام الكلام في الرجل الأول أحمد بن محمد بن يحيى العطار. الرجل الثاني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو من الأجلاء وفي طبقة الصدوق، فإن الصدوق يروي عن أبيه محمد بن الحسن. وجميع الأدلة الخمسة التي ذكرت في حق الأول أحمد بن محمد بن يحيى العطار تجري في الثاني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عدا الخامس وهو ترضى الصدوق حيث لم يترضى عليه. والمناقشات في الأدلة الأربعة تأتي. الدليل الأول وهو أنه وقع في سند صححه العلامة الحلي، والثاني أن الشهيد الثاني نص عليه، والثالث رواية الأجلاء عنه، هذا كلها واردة في حقه. طبعا الدليل الرابع والخامس خاصين بالأول، يعني الدليل الأول والثاني والثالث ليس بتام. نعم هنا شيء آخر غير الدليل الأول والثاني والثالث، وهو هذا الدليل ربما يتمسك به في الدلالة على وثاقته أو حسنه أو مدحه، وهو ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة. هذه الخلاصة أنه ابن، في الرواية هكذا، ابن محمد بن الحسن ذهب إلى أبي بكر البغدادي الذي ادعى ماذا؟ الذي ادعى النيابة، وعرض عليه المال فلم يقبل، وقال أنا لم أدع النيابة. هنا اشتباه في مرجع الضمير. أولا الرواية قالت ابن محمد بن الحسن ولم تصرح أنه أحمد، وإن كان يعلم من الخارج أنه أحمد، لأن محمد بن الحسن بن الوليد ليس له إلا ولد واحد وهو أحمد، ولكن مرجع الضمير أرجع إلى أحمد بن محمد بن الحسن، هو الذي لم يقبل المال وأنه جاء من طرف أبيه. لكن الصحيح أن الضمير لا يرجع إلى محمد بن الحسن، إلى ابن محمد بن الحسن، بل يرجع الضمير إلى أبو بكر البغدادي، هو الذي لم يقبل المال. فهذا الشبه في التطبيق، وبالتالي الرواية لا تدل على توثيقه. نعم كون ذهب من قبل أبيه محمد بن الحسن ابن الوليد هذا له مزيد اعتبار، لأنه كان ممن ذهب مع الجماعة، لكن لا دلالة فيه على التوثيق. والحاصل جميع هذه الوجوه مناقشة. الشيخ الداوري يقول الذي يسهل الخط أنه حتى لو لم تثبت وثاقته فإنه لا يروي إلا عن أبيه، وجميع روايات أبيه يمكن أخذها من طرق الشيخ الطوسي، فإن له ثلاثة طرق، اثنان منها صحيحان لا يمران بأحمد، والثالث يمر بأحمد، كما أن الصدوق يروي عن أبيه مباشرة لأنه في طبق لأنهما في طبقة واحدة هو وأحمد. يقول الشيخ الداوري صفحة 343 السطر قبل الأخير: وبناء على هذا فعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد لا يضر بصحة الروايات، وقد عرضنا هذا النحو من التصحيح على السيد الأستاذ قدس سره فقبله. الثالث: أحمد بن هلال العبرتائي، وقد اختلف فيه فوثقه بعضهم وضعفه آخرون، وورد فيه المدح والقدح، والشيخ الداوري ضعفه والسيد الخوي وثقه، ونحن نميل إلى تضعيفه وفاقا لما قاله شيخنا الأستاذ الداوري. الأمور التي ذكرت في تضعيفه: الأمر الأول ما ذكره النجاشي، قال إنه صالح الرواية يعرف منها وينكر، وقد ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام. يبدو أن النجاشي وصلته ذموم من الإمام العسكري لكن لم يذكرها ولم تصل إلينا. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، قال إنه كان غاليا متهما في دينه، وقال في التهذيب: مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا يعمل عليه. ما يختص بروايته يعني إذا كان في الرواية معه شخص في عرضه تقبل الرواية لوجود الشخص الذي في عرضه، أما إذا ينفرد هو منفرد في هذه الطبقة فلا يؤخذ به لأنه ليس بثقة. وقال الشيخ في الاستبصار: ضعيف فاسد المذهب. إذن الأول تام، الثاني تام، الثالث أيضا تام، إن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثناه من روايات نوادر كتاب نوادر الحكمة، وتبع ابن الوليد ابن نوح السيرافي والصدوق. الرابع: توقف ابن الغضائر في روايته إلا ما يرويه عن ابن محمود وابن أبي عمير لكونهما من المشاهير. ابن أبي عمير عند نوادر، نوادر كتاب النوادر لابن أبي عمير مشهور، وابن محبوب عند المشيخة، ومشيخة ابن محبوب مشهورة، فلذلك ابن الغضائري قبل ما قبل روايات العبرتائي في خصوص هذين الكتابين لأنهما مشهوران. الخامس وهو هذا الأهم: ورد في حقه توقيعات من الناحية المقدسة الإمام المهدي، كتب هكذا، منها ما ذكره الشيخ الطوسي في الغيبة، قال: روى محمد بن يعقوب قال: خرج إلى العمري، العمري هو السفير الأول والسفير الثاني أيضا العمري، في توقيع طويل اختصرناه هذا الشاهد: ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا رحمه الله وممن لا يبرأ من، فأعلم الإسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك وسأل عن. طبعا السيد الخوي يذهب إلى توثيقه، يقول هو فاسد المذهب، وفساد المذهب لا يعني عدم الوثاقة. الشيخ الداوري يناقش: الإمام لم يقل هكذا فقط، وإنما تبرأ من، والتبرؤ منه قد تفيد سلب ماذا؟ سلب التوثيق منه. في مقابل الوجوه المضعفة توجد وجوه يستدل بها على وثاقته. الأول أنه واقع في أسناد تفسير القمي وأسناد كامل الزيارات، وفيه أنه ورد في القسم الثاني من تفسير القمي، والشيخ الداوري لا يبني عليه، ونحن لا نبني على توثيق جميع الرجال الواردين في تفسير القمي أصلا. والثاني في كامل الزيارات، هو وقع في الأسناد لكنه ليس من المشايخ المباشرين، قرابة 388 راوي مشايخ مباشرين لابن قولويه في كامل الزيارات، ونحن لا نبني أصلا على وثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارات. الثاني رواية الأجلاء عنه كساد بن عبد الله والحميري والحسن بن علي والزيتوني وإبراهيم بن محمد الهمداني ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن عيسى العبيدي وموسى بن الحسن الأشعري والحسن بن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن يحيى العطار وعلي بن محمد بن حفص وغيرهم، ورواية مجرد رواية الأجلاء لا تفيد التوثيق. الأمر الثالث ان الشيخ الطوسي في العدة تعرض لهذا الشخص بخصوصه ونص على انه وامثاله من الغلاة والمنحرفين يعتمد على روايتهم اذا علمنا انهم رووها في حال استقامتهم. يعني فصل الشيخ الطوسي بين حال استقامته وحال انحرافه. السيد الخوي قال بوثاقته وان كان منحرفا في العقيدة فان فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة، ولكن القول بوثاقته محل إشكال خصوصا بعد صدور الأمر بالتبري منه ونفي الرحمة عنه. النتيجة النهائية لا يمكن توثيق العبرتائي، والصحيح هو القول بضعفه، وجميع الوجوه التي ذكرت في توثيقه قابلة للمناقشة، فوقوعه في تفسير القمي، أسناد تفسير القمي وأسناد كامل الزيارات ورواية الأجلاء عنه وما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، كل ذلك قابل للمناقشة. والحاصل أننا لا نرى وجها لتوثيق أحمد بن هلال العبرتائي. نعم يعني له يمكن الأخذ برواياته قبل انحرافه وفساده، لكن ما هي الأدلة التي وما هي القرائن التي يمكن من خلالها أن نستكشف أن هذه أن رواية العبرتائي قبل انحرافه؟ قد يصعب ذلك من ناحية صغروية، وإن قررنا ذلك كبرويا، ولكن تحقيق صغرويا صعب المنال. وحينئذ إذا لم نستطع التشخيص لا يمكن الاعتماد على روايات أحمد بن هلال العبرتائي. هذا تمام الكلام في المشايخ الثلاثة الأول، واتضح أن الأول والثاني ثقتان، وهما أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والثالث ضعيف وهو أحمد بن هلال العبرتائي. الشخص الرابع جابر بن يزيد الجعفي، وهو بحث مهم وشيق وممتع يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.